إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح شأننا كله وأن يجعلنا من عباده الذين يحبهم ويرضى عنهم ويتولى أمرهم في كل كبير وصغير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس 23 في بيان كتاب الزكاة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى الباب 28، قال: باب الحث في الإنفاق. وفي نسخة الشيخ اليوتيوبي: على الإنفاق وكراهة الإحصاء. كراهة الإحصاء، فإن الإنسان إذا أحصى ماله فإن هذا يمنعه من النفق، فكما أن الله تبارك وتعالى يرزقه بغير حساب فلا ينبغي للمسلم أن يحصي. ولذا كان من السنة في المبلغ الذي ترصده للنفقة أن تعده أولا ثم بعد ذلك لا تعده، عزلت 5000 لنفقة هذا الشهر تضعها في جيبك لا تعدها بين الحين والآخر، وإنما اتركها حتى تنفد، فإن الله تبارك وتعالى يبارك في ذلك. والحديث في هذا ثابت، حديث عائشة رضي الله عنها أنها جعلت شطر شعير يأكلون منه، قالت: فكلته، يعني كلت ما بقي منه ففني. فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه؟ فالجواب أن هذا في أول ما تعزل النفقة، أول ما تعزلها تكيل، ثم بعد ذلك لا تكل، فهذا نوع من الإحصاء المنهي عنه. ثم ذكر في الباب حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، وقد أخرجه من من ثلاث طرق. فاطمة بنت المنذر وعباد بن حمزة وعباد بن عبد الله بن الزبير صلوا وبركاته، ثلاثتهم عن أسماء بنت أبي بكر. قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة عبد الله بن محمد قال حدثنا حفص، حفص يعني ابن غياث، عن هشام وهو ابن عروة بن الزبير ثقة فقيه، عن فاطمة بنت المنذر زوجته، زوجة هشام، فاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام. وهي ثقة، عن أسماء بنت أبي بكر معروفة رضي الله عنها، وهي زوج الزبير بن العوام. وقد عاشت 100 سنة، وقد عاشت 100 سنة. قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفقي أو انضحي أو انفحي. الفرق بينها انضحي من النضح، والنضح هو العطاء، ويطلق أيضا على العطاء الكثير، فهو بمعنى الصب. وانفحي، والنفح أيضا هو العطاء، له معان منها أنه أعطاه في كل وجه من الوجوه. فإذا انضحي هذا العطاء الكثير، يعني أعطي كثيرا، وانفحي يعني أنفقي في وجوه الخير المتعددة. قال: ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا تحصي فيحصي الله عليك. والإحصاء معروف، وهو معرفة قدر الشيء وزنا أو عددا. وسبب النهي لا تحصي فيحصي الله عليك، سبب النهي حتى لا تزول البركة، حتى لا تزول البركة، كما ذكرنا في حديث عائشة: حتى كلناه ففنيا. وها هنا تنبيه على ما ذكره الإمام النووي: ولا تحصي فيحصي الله عليك. قال: معناه الحث على النفقة في الطاعة، والنهي عن الإمساك والبخل. فهذا يعني كأن الإمام النووي هرب من ظاهر الحديث ونقل الشيخ الإثيوبي هنا قيل هذا من مقابلة اللفظ باللفظ، مقابلة اللفظ باللفظ الذي يسمى المشاكلة، المشاكلة اللفظية. وهم عندما يقولون المشاكلة اللفظية يعني لا يثبتون المعنى، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لا تحصي فيحصي الله، قالوا الله لا يحصي، وإنما هذه مشاكلة لفظية يعني في مقابل ما قال لا تحصي. وطبعا هذا من جملة يعني التحريفات، فكل ما أضيف إلى الله تبارك وتعالى فهو مضاف إليه على ما يليق به سبحانه وتعالى. هذه قاعدة جامعة، كل ما أضيف إلى الله تعالى فهو مضاف إليه على وجه يليق به، سواء كان أسماء أو صفات أو أفعال. الحافظ ابن حجر قال في حديث البخاري 1433 قال من لا يحاسب عند الجزاء لا يحسب عليه عند العطاء، من لا يحاسب عند الجزاء لا يحسب عليه عند العطاء. ومن علم أن الله يرزقه من حيث لا يحتسب فحقه أن يعطي ولا يحسب. نعم، كما أن الله عز وجل يرزقك من حيث لا تحتسب فأنت عندما تعطي لا تحسب، لأن هذا عند الله عز وجل. ما تقول أنا اليوم اتصدقت بعشرة وعشرة وعشرين وثلاثين ويحسب، فإذا حسب فإنه يمنعه من الصدقة في بقية يوم. إنسان ما يحسب، لأن هذا مضمون عند الله تبارك وتعالى. قال وحدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم بن راهوية جميعا عن أبي معاوية وهو محمد بن خازم الضرير، قال زهير حدثنا محمد بن خازم فجمع ثلاثة من شيوخه، أولا عن أبي معاوية الذي هو محمد بن خازم، ثم اختار لفظ زهير، قال زهير حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا هشام بن عروة عن عباد بن حمزة، فيكون هشام بن عروة رواه عن زوجته فاطمة بنت المنذر ورواه عن عباد بن حمزة. عباد بن حمزة ابن عبد الله بن الزبير، فكل هؤلاء من يعني من نسل الزبير بن العوام رضي الله عنه. عباد بن حمزة ابن عبد الله بن الزبير وعم فاطمة بنت المنذر، عن أسماء قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انفحي أو انضحي. عرفنا انفحي تعدد الوجوه، وجوه النفق، وانضحي العطاء الكثير، أو انفقي ولا تحصي. فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. لا توعي أوعاه وأوعى عليه، كما قال سبحانه: تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، وجمع فأوعى. أوعيت المتاع في الوعاء، أوعيه حفظته. فإذا لا توعي يعني لا تجعليه في الوعاء وتربطي عليه فلا تنفقي منه، كما سيأتي في الوعاء: ولا توكي من الوكاء، وعاء وجعل عليه الوكاء عند البخاري، ولا توكي فيوكى عليك. ولا توعي فيوعي الله عليك. قال: وحدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله قال: حدثنا محمد بن بشر العبد أبو عبد الله الكوفي ثقة حافظ قال: حدثنا هشام عن عباد بن حمزة متقدم عن أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها نحو حديثهم. الرواة عن هشام في الإسناد قبل من هم؟ ثلاثة: عمرو الناقد وزهير وإسحاق. وهنا الروى عن هشام من؟ محمد بن بشر. فقوله نحو حديثهم أي أن محمد بن بشر ذكر نحو حديث الثلاثة الذين تقدموا. قال: وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون وهارون بن عبد الله الحمال البزاز، حمال بزاز يحمل البز ويبيعه ويتاجر فيه، هم اللي قبل نحو حديثهم أي عن أبو معاوية. نعم، الذي مر هشام يروى عنه من؟ أبو معاوية، والذي قبله حفص. إذن نحو حديثهم يعني نحو حديث أبو معاوية وحفص. بارك الله فيك. قال: حدثنا حجاج بن محمد الأعور ثقة ثبت اختلط في آخره قال: قال ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ثقة فاضل يدلس. وفي الغالب أن حجاج بن محمد اللي هو الأعور في الغالب يقول قال ابن جريج، ورواياته محمولة على السماع. قال: أخبرني ابن أبي مليكة عبد الله ابن عبيد الله ثقة فقيه أن عباد بن عبد الله بن الزبير، عباد بن عبد الله بن الزبير ابن العوام كان قاضي مكة زمن أبيه وخليفته إذا حج، وهو ثقة. أخبره عن أسماء بنت أبي بكر أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، ليس لي شيء إلا ما أدخل علي الزبير، يعني من نفقتها، فهل علي جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ الرضخ هو العطاء غير الكثير، فإذا النضح العطاء الكثير. هنا قالت أن أرضخ، لأن هذه نفقة لها ولأولادها، فهي لا تعطي منها العطاء الكثير، وإنما يعني ترضخ، أن أرضخ مما يدخل علي. فقال: ارضخي ما استطعت. فهنا أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من إيش؟ لأن هذا من نفقتها، وطبعا هذا محمول على الإذن العرفي كما تقدم، أو يقال أنه يجوز لها أن تنفق من نفقتها لأنها صارت ملكا لها. قال: ارضخي ما استطعت، ولا توعي فيوعي الله عليك. الحافظ ابن حجر فيوعي الله قال هذا مجاز، فانبرى له أسد العقيدة، هذه تعليقات عندي من قديم، فانبرى له أسد العقيدة العلامة ابن باز وقال هذا خطأ من الشارح. قلت: وتوضيحه أن هذه الصفات التي يتوهم منها النقص إنما هي صفات كمال إذا كانت في موضعها اللائق، والله عليم حكيم. كما هو معلوم في كتاب الله عز وجل: ويمكرون ويمكر الله، الله يستهزئ بهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فهذا كله يضاف إلى الله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به. وأما فوائد الحديث فذكرها في صفحة 535، قال: فيه الحث على الإنفاق في وجوه الخير، والنهي عن الإمساك والبخل وعن ادخار المال في الوعاء. هناك فرق بين ادخاره وإيش؟ وحفظه. نعم، فلا يعني حفظه ادخاره، وعن ادخار المال في الوعاء أقول: ولا مانع من إيش؟ من حفظه. ليس يكون المراد من ادخاره أنه لا ينفق منه. ومنها كراهة إحصاء الصدقة لئلا يكون سببا للبخل، هذا هو السر. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحصاء؟ لأنه ذريعة للإيش؟ للإمساك، لأنه ذريعة للإمساك. يعني مثلا أنت في جيبك هذه النفقة التي جعلتها 5000، إذا أنت عددتها قل لا خل، بخلاف ما إذا أخرجت منها بدون أن تعدها. ودوما كنت يعني أذكر هذا المثل أو يعني النقل، وهو نقل صحيح، أن أحد التجار كان عنده محاسب، وهذا في زماننا، فقال له يعني سوي جرد المحاسبة، وقال له يعني واحسب لي الزكاة، وإن كان هذا من أجل حساب الزكاة. فلما وجد الزكاة كثيرة قال له خل، لما وجدها كثيرة. فهذا يعني فيه شيء من هذا، إنسان ما يحصي يمد يده في جيبه ويعطي مما أعطاه الله، وأما إذا أخرج ما في جيبه وعده فربما يكون هذا العدد سببا لأن يمتنع من الصدقة. قال ومنها بيان أن إحصاء الصدقة سبب للبخل. سبب للبخل، عندك لام واحدة. قال ومنها أن إحصاء الصدقة سبب لحبس الرزق. سبحان الله، لا تحصي فيحصي الله عليك، بدل أن كان الله عز وجل يعطاه بغير حساب، فإذا الإنسان أحصى فالله عز وجل يحصي عليه. ومنها بيان أن الجزاء من جنس العمل، ومنها بيان ما كان عليه الصحابيات من العناية بالسؤال عما يشكل، ومنها بيان ما كان على النبي صلى الله عليه وسلم من العناية بتعليم أمته السخاء والجود. الباب الذي بعده قال باب الحث على الصدقة ولو بالقليل، ولا تمتنع من القليل لاحتقاره، ولو بالقليل. يعني جاءك إنسان أنت تريد مثلا أن تعطيه 5 دراهم، فلم تجد عندك إلا 100، وعندك إيش؟ وعندك درهم واحد، أعطه. لا تقول كيف أن نعطيه درهم، حس على الصدقة ولو بالقليل، ولا تمتنع من القليل لاحتقاره. وذكر في الباب حديث أبي هريرة، فقد أخرجه من طريقين، لكن طريقين من أولهما، طريقان لشيخيه يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد، كلاهما عن الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي عن أبي هريرة. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري، ثقة ثبت إمام. قال أخبرنا الليث بن سعد أبو الحارث المصري، ثقة ثبت فقيه حجة إمام مشهور. حاوى حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني، ثقة ثبت. قال حدثنا الليث، فلماذا فرق بينهما؟ لأن يحيى قال أخبرنا، وقتيبة قال حدثنا. عن سعيد بن أبي سعيد أبو سعد المدني، ثقة ثبت فاضل، سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه وهو كيسان، أبو سعيد المقبري ثقة ثبت. ها هنا فائدة، قال الحافظ ابن حجر واتفق أن هذا الحديث ورد من طريق سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، والذي قبله عند البخاري طبعا، الذي قبله حديث والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه، قال من طريق سعيد عن أبي هريرة. إذن هذا سعيد عن أبيه، والذي قبله سعيد عن أبي هريرة مباشرة بدون واسطة أبيه. قال وكل من الطريقين صحيح، لأن سعيدا سعيد بن أبي سعيد أدرك أبا هريرة وسمع منه أحاديث، وسمع من أبي عن أبي هريرة أشياء كان يحدث بها تارة عن أبي هريرة بلا واسطة، وهي محمولة على أنه سمعها من أبي هريرة واستثبت أباه فيها، فكان يحدث بها تارة عن أبيه عن أبي هريرة وتارة عن أبي هريرة بلا واسطة، ولم يكن مدلسا، وإلا لحدث بالجميع عن أبي هريرة. لو كان مدلس خلاص يعلو ويحدث عن أبي هريرة مباشرة. هذه من الفوائد التي ذكرها الحافظ عند حديث 6017 البخاري. عن أبي هريرة حافظ الإسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا سمي المقبري لأنه كان اللي هو أبوه يعني كان يحفظ مقبرة بني دينار أو نازلا قربها، كان يحفظ هذه المقبرة حارسا عليها أو كان قريبا إيش منها، فسمي المقبري. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا نساء المسلمات يا نساء المسلمات، عندك في الشرح أطال في إعراب يا نساء المسلمات، ذكر القاضي في إعراب ثلاثة أوجه أصحها وأشهرها: نصب النساء وجر المسلمات على الإضافة، المنادى المضاف يعني ينصب، تقول يا عابد الحرمين، في القرآن في القرآن منادى مضاف، في أكيد نعم. فهذا هو الوجه الايش المشهور. يا أبانا، يا أبانا طبعا أب من الأسماء الخمسة ينصب بالألف ومضاف إلى إنا. نعم. قال أبو الوليد الباجي: وبهذا روينا عن جميع شيوخنا بالمشرق. قالوا: وهو من باب إضافة الشيء إلى نفسه، نساء المسلمات إضافة الشيء إلى نفسه أو إضافة الموصوف إلى صفته، أصله النساء المسلمات، أو إضافة الأعم إلى الأخص، النساء أعم والمسلمات أخص، فهذا كلها ثلاث توجيهات. كما يقال مسجد الإيش؟ مسجد الجامع، أصله المسجد الجامع، وصلاة الوسطى أصله الصلاة الوسطى، ودار الآخرة أصلها إيش؟ الدار الآخرة، فهذا من إضافة الشيء إلى نفسه أو الموصوف إلى صفته أو الإيش؟ الأعم إلى الأخص. قال: وهو عند الكوفيين على ظاهره، يعني بدون تقدير، وعند البصريين يقدرون فيه محذوفا. قالوا مثلا إيش؟ مسجد الجامع، قالوا أصلها مسجد المكان الجامع. طيب وهنا نساء المسلمات، قالوا نساء الأنفس المسلمات. ومما لا يخفى عليكم أنه من القواعد أن عدم التقدير أولى من الإيش؟ من التقدير. والشيخ الأثيوبي اختار مذهب البصريين اللي هو إيش؟ اللي هو التقدير. وطبعا ذكر ما ذكره ابن مالك في ألفيته: ولا يضاف اسم لما به اتحد، لأن النساء المسلمات إضافة الشيء إلى نفسه، ولا يضاف اسم لما به اتحد معنى وأول موهما إذا ورد، يعني إذا ورد هذا مثل هذا يا نساء المسلمات يقول أوله، أوله يعني مثلا تقول يا نساء الأنفس المسلمات. وابن مالك طبعا بصري. والصحيح أن عدم التقدير أولى يا نساء المسلمات. هذا كله في الوجه الأول. قالوا والوجه الثاني رفع النساء ورفع المسلمات. قالوا على معنى النداء والصفة، كأن التقدير إيش؟ يا أيها النساء المسلمات. والوجه الثالث رفع النساء ونصب المسلمات، يعني إيش؟ يا نساء الإيش؟ المسلمات، بس المسلمات منصوب، منصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. كيف هذا؟ قالوا يا نساء هذا منادى مقصود فيبنى على الضم، والمسلمات لأن محل المنادى هو الإيش؟ محل المنادى هو النصب، محل المنادى النصب، فالمسلمات منصوبة على المحل، ونساء مرفوعة أو مضمومة على الإيش؟ على اللفظ، كما تقول يا زيد العاقلة. يا زيد هذا على اللفظ، والعاقلة على المحل. وطبعا أرجح الأوجه في هذا وأشهرها هو الوجه الأول، ولذا قال الباجي وهو الذي جاءت به الرواية يا نساء المسلمات، يعني يا النساء المسلمات، يا أيتها النساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها. وعند البخاري جارة لجارة، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشا، يعني التقدير لا تحقرن جارة لجارتها هدية أو عطية ولو كانت الهدية أو العطية فرس نشا. وبعضهم قال النهي عن الاحتقار ليس موجها إلى المعطية وإنما موجه إلى المعطاة، يعني التي تعطى لا تحقرن ما تعطى ولو كان قليلا. والأول أولى لأنه حث على النفقة والهدية. ولو فرسنا، إيش إعراب فرسنا؟ خبر اللي كان المحذوف مع اسمها، يعني ولو كان المعطى فرسنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التمس إيش؟ ولو خاتما، يعني ولو كان الملتمس خاتما. فأحيانا تحذف كان مع اسمها بعد إيش؟ بعد لو، تحذف كان مع اسمها بعد لو. ولو فرسنا، ما هو الفرسن؟ الفرسن هو الظلف الذي هو يعني في نهاية الساق من الحيوان، بالنسبة للبعير خفه، وبالنسبة للشاة ظلفها، وبالنسبة للآدمي قدمه. وطبعا هذا القدم الذي يكون في نهاية الساق لا يكون عليه إيش؟ لا يكون عليه لحم، يعني مهما كان هذا المهدى قليلا. ولو فرسنا شاة، مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فرسنا شاة، قالوا إضافة الفرسن إلى الشاة مجاز لأن الفرسن إنما يضاف إلى البعير. شيء عجيب، هذا جاء في النص، والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح الناس. فإذا الفرسن يضاف إلى البعير ويضاف إلى الإيش؟ ويضاف إلى الشاة. ولو فرسن شاة، قال في الفتح: وأشير بذلك إلى المبالغة في إهداء الشيء اليسير وقبوله. وذكر عندك في صفحة 545 قال: وفي حديث عائشة المذكور: يا نساء المؤمنين تهادوا ولو فرس نشاة، فإنه ينبت المودة ويذهب الضغائن. هذا حديث ضعيف كما في الضعيفة 3422، ويغني عنه ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. وأما فوائد الحديث ففي صفحة 546 قال: منها الحض على التهادي ولو باليسي لما فيه من استجلاب المودة وإذهاب الشحناء، ولما فيه من التعاون على أمر المعيشة. والهدية إذا كانت يسيرة فهي أدل على المودة، فليس المقصود في قدر الهدية ولا في قيمتها، وإنما المقصود أثرها، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. قال: ومنها شدة اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم في توجيه أمته رجالا ونساء، فليست توجيهته قاصرة على الرجال فقط، بل نقول: والنساء يعني أحوج إلى التصدق من الإيش؟ من الرجال، لما جاء في الأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء تصدقنا فإن رأيتكن أكثر أهل النار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصيهن بالصدقة في يوم الإيش؟ في يوم العيد. قال: ومنها شدة عناية الشارع على ما يجلب المودة والمحبة بين المجتمعات ليكونوا يدا واحدة. نعم، فحرص الإسلام على التعاون والتآلف كثير في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الباب الذي بعده قال: باب فضل إخفاء الصدقة. إخفاء الصدقة المراد صدقة الإيش؟ التطوع. وهكذا في الصلاة، إخفاء الصلاة صلاة التطوع، وأما الفريضة فتظهر، لأن في إظهارها إظهارا للإسلام وشعائر الإسلام. هذا شيء مهم، الفرق بين يعني إظهار الفريضة وإظهار الإيش؟ وإظهار التطوع. باب فضل إخفاء الصدقة، فهذا من جملة يعني المواضع التي يخفي فيها الإنسان عمله. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. يعني أيضا صدقة التطوع في بعض الأحيان قد يكون إظهارها مطلوبا، وذلك من أجل القدوة، كما مر علينا في حديث القوم مجتابي النمار لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة عليهم، فقام رجل وجاء بصرة تكاد كفه تعجز عنها فاقتدى به الناس، فالإظهار هنا فيه مصلحة. ثم ذكر في الباب حديث أبي هريرة من طريقين، أي عبيد الله العمري اللي هو المصغر، وأما المكبر فهو ضعيف، والإمام مالك كلاهما عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة. قال الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى، محمد بن المثنى أبو موسى العنزي البصري الزمن ثقة ثبت، جميعا عن يحيى القطان. قال زهير في مقابل ابن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد يعني القطان، يحيى بن سعيد القطان البصري الإمام الحافظ الناقد الحجة الثبت، هذا إمام أئمة الجرح والتعديل، أئمة الجرح والتعديل كلهم يرجعون إلى يحيى القطان. عن عبيد الله، عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب، فتأمل، حفيد ثقة ثبت فقيه أبو عثمان المدني، قدمه أحمد بن صالح على مالك في نافع، تدوما ترى مالك عن نافع، فأحمد بن صالح المصري قدم عبيد الله على مالك في نافع، وقدمه ابن معين في القاسم عن عائشة على الزهري عن عروة عنها. فإذا هذا أبو عثمان المدني سليل وحفيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عبيد الله العمري. قال أخبرني خبيب بن عبد الرحمن ابن يساف الأنصاري أبو الحارث المدني ثقة، وهو خال عبيد الله، خال عبيد الله، عن حفص بن عاصم، حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمر المدني ثقة. فتأمل، يكون عبيد الله روى عن إيش؟ عن خاله عن جده، أي عبيد الله بن عمر بن حفص، هو حفص هذا. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة، هذا حديث السبعة الحديث المشهور، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظلهم، سبعة هذا على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، ولذلك يقولون العدد لا مفهوم له، يعني لا يفهم من هذا أنهم سبعة فقط. الحافظ ابن حجر يعني له قصة مع هذه السبعة، لما ذكرها عندك في صفحة 549 وقال نظمها العلامة أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل. على كل حال هذا من نكت العلم وطرفه، وإلا بدل أن تحفظها نظما احفظها من الحديث. فالمهم، فذكر هذا هذا النظم، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ووقع في صحيح مسلم من حديث أبي اليسر: من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فإذا هاتان خصلتان: أنظر معسرا، أنظره أمهله، أو وضع له، فهذا أظله الله في ظله. قال الحافظ: ثم تتبعت بعد ذلك الأحاديث الواردة في مثل ذلك فزادت على 10 خصال، فانتقيت منها 7 وردت بأسانيد جياد. ثم نظمها الحافظ: ثم تتبعت ذلك فجمعت 7 أخرى ونظمتها في 2. قال: طبعا 7 هذه والـ7 هذه والـ7 اللي موجودة، يعني 3 سبعات الآن كلها صحيح. قال: ثم تتبعت ذلك فجمعت 7 أخرى ولكن أحاديثها ضعيفة، وأفردت ذلك في جزء سميته معرفة الخصال الموصلة إلى الظلال. والكتاب هذا الجزء مطبوع والحمد لله، الخصال الموصلة إلى الظلال 7 يظلهم الله في ظله. الظل هنا هل هو مضاف إلى الله تبارك وتعالى؟ الجواب: لا، يعني ليست إضافة صفة، وإنما إضافة إيش؟ إضافة خلق، كما يقال كعبة الله وبيت الله. طيب، يقول القائلون الآن: أنتم فعلتم ما تنكرون علينا. والجواب أن هناك صرف اللفظ عن ظاهره لدليل، هذا لا يكون تأويلا ولا تحريفا، وقد دل الدليل على أن الظل هنا هو ظل الإيش؟ هو ظل العرش. جاء هذا في صحيح مسلم: في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، في ظل عرشه، في حديث سلمان عند سعيد بن منصور بإسناد حسن: 7 يظلهم الله في ظل عرشه. نعم. وجاء أيضا في حديث أبي اليسر في آخر صحيح مسلم: في ظل عرشه. نعم. 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الإمام العادل وشاب نشأ بعبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفى حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. وسيأتي التعليق على هذه. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذه 7 تشترك في ماذا؟ ما الجامع لهذه 7؟ الجامع لهذه 7 مراقبة الله تبارك وتعالى وخشيته. ويمكن أن تتأمل في الأشياء التي جمعها الحافظ 21 فتجدها أيضا يجمعها مراقبة الله تبارك وتعالى وخشيته. فمن راقب الله وخشيه فإنه يكون في ظل العرش يوم القيامة. الإمام العادل، الإمام العادل سواء كان الإمام الأعظم، الإمام الكبرى، أو أي إمامة، ويدل عليه حديث إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة، ثم بينهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الذين يعدلون، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. الإمام العادل، وشاب نشأ بعبادة الله، شاب نشأ بعبادة، الباء هنا للمصاحبة، وفي اللفظ الآخر شاب نشأ في عبادة ربه، هذا عند البخاري، نشأ فيها يعني نبت فيها وابتدأ بها. وفي ألفاظ أخرى: حتى توفي على ذلك، يعني نشأ ابتدأ وانتهى. وفي حديث سلمان: أفنى شبابه ونشاطه في عبادة الله. انظر إلى الشباب الآن كيف يفنون أعمارهم. شاب نشأ بعبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد. خلاصة ما ذكره الحافظ أن الروايات جاءت: معلق في ومعلق بي. معلق في، قال هذا من التعليق، يعني يخرج ببدنه إلى دنياه ويترك قلبه معلقا في المسجد كالقنديل، يعني قلبه ملازم للمسجد مع أنه في تجارته وفي تكسبه. واللفظ الآخر: معلق بي، هذه من العلاقة، والعلاقة هي شدة الحب، فهو في دنياه وفي تجارته وفي تكسبه لكن يحب المسجد محبة شديدة، فإذا نودي بالصلاة يكون أول من يدخل المسجد، الصلاة والذكر وقراءة القرآن. رجل قلبه معلق في المساجد. الرابع: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، يعني لا يؤثر في هذا الحب في الله الايش؟ الاجتماع والافتراق. هما تحابان في الله في حال اجتماعهما وفي حال افتراقهما، ولذلك قالوا الحب في الله إيش؟ لا يزيد بالقرب ولا ينقص بالجفاء، البعد يعني، لا يزيد بالقرب ولا ينقص بالبعد. رجلان تحابا في الله، الحب في الله أوثق على الإيمان. الخامس: ورجل دعته امرأة، دعته إلى إيش؟ دعته إلى الفاحشة، دعته إلى الزنا، كما جاء يعني في بعض الروايات، في بعض الروايات دعته إلى نفسها، وفي بعضها فعرضت نفسها عليه. وأما من قال دعته إلى أن يتزوج بها، فما وجه هذا القول؟ قالوا لما رآها ذات منصب وجمال قال: إني أخاف الله، إني أخاف لو تزوجت بك أن تفتنين عن ديني وتقل عبادتي. هذا تأويل بعيد. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، سبحان الله، المنصب الحسب والشرف والجمال، فجمعت بين الحسب وبين الجمال. القرطبي هنا له كلمة جميلة، قال: وامتناعه لذلك دليل على عظيم معرفته بالله تعالى وشدة خوفه من عقابه ومتين تقواه وحيائه من الله تعالى، وهذا هو المقام الإيش؟ اليوسفي، مقام يوسف عليه السلام. قال: معاذ الله، وهذا أيضا الرجل الذي من الثلاثة الذين نجاهم الله عز وجل بخالص وصالح الأعمال، لما قعد بين رجليها بين رجلي ابنة عمه فقالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام عنها لله عز وجل. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة، قالوا هنا تشمل المفروضة والمندوبة، لكن في المفروضة الإظهار أولى، مثل الصلاة، هذا عندك في صف صفحة 555. قال القرطبي: هذه صدقة التطوع في قول ابن عباس وأكثر العلماء، وهو حض على الإخلاص في الأعمال، ويستوي في ذلك جميع أعمال البر التطوعية. فأما الفرائض فالأولى إشاعتها وإظهارها لتنحفظ قواعد الدين ويجتمع الناس على العمل بها، فلا يضيع منها شيء، ويظهر بإظهارها جمال دين الإسلام وتعلم حدوده وأحكامه، أو تعلم حدوده وأحكامه. تصدق بصدقة فأخفى حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. هذا إيش؟ هذا مقلوب أو معكوس. قال الحافظ ابن حجر: وينبغي أن يضاف هذا إلى علم المصطلح. قال ابن الصلاح: ما ذكره، وإنما ذكر المقلوب فقط في الإسناد ولم يذكر المقلوب في المتن. قال: وكان ينبغي أن يضيفه كما ذكر مدرج الإسناد ومدرج الإيش ومدرج المتن. فهذا يعني مقلوب. رواه البخاري وغيره فقالوا: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فيمينه هي التي تتولى الإنفاق، وإنما هذا وقع في صحيح مسلم مقلوبا. والعجيب إن الرواية الثانية التي هي رواية مالك، مالك رواه في موطئه معدولا ليس مقلوبا، رواه على الجاد، فإذا يكون وقع في صحيح مسلم مقلوبا. ممن هذا القلب؟ الحافظ ابن حجر، سبحان الله، يعني فرع وقال إن هذا يحتمل من يحيى القطان أو من فلان أو من فلان، والقاضي عياد قال: لا، هذا ليس من مسلم ولا ممن فوقه، وإنما ممن بعده، النساخ الذين كتبوا، والشيخ اليوتيوب اختار هذا. وهذا الذي يظهر والله أعلم، أن هذا القلب إنما هو ربما يكون من الإيش؟ من النساخ. ماذا قال؟ نقل عندك عن القاضي، قال: هكذا رواه مالك في الموطأ والبخاري في صحيح وغيره من الأئمة، وهو وجه الكلام. قال: ويشبه أن يكون الوهم فيها من الناقلين عن مسلم لا من مسلم، بدليل إدخاله بعده حديث مالك، حديث مالك وفيه إيش؟ أدخل حديث مالك ولو كان ذلك لنبه عليه. يعني لو الإمام مسلم، لو القلب من الإمام مسلم، لو الإمام مسلم يعني رواه مقلوبا لنبه إيش؟ لنبه عليه. كيف لا ينبه عليه وينبه على ما هو أقل منه كما سيأتي؟ فهذا برهان يعني قوي، فيدل على هذا أن هذا القلب إنما هو ممن رواه من الرواه عن إيش؟ من الرواه عن مسلم. قال: ورجل ذكر الله خاليا، لأنه أبعد عن الرياء، ذكر الله خاليا وهو وحده ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، والبكاء على وجهين، إما أنه يبكي إيش مخافة أو يبكي محبة. طبعا النوع الثاني أجل، فالإنسان أحيانا يبكي من خشية ربه، وأحيانا يبكي محبة لربه. ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فوائد الحديث: قال فيه أو منها بيان فضل الإمام العادل، ومنها فضل من سلم من الذنوب واشتغل بطاعة ربه كالشاب هذا المذكور، ومنها فضيلة ملازمة المسجد للصلاة فيها، ومنها الحث على التحاب في الله، ومنها فضيلة الخوف من الله ودفع الشهوة، كما قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. فهذا الشاب نشأ في عبادة الله أول من يدخل في هذه الآية. ومنها فضل صدقة السر، فضيلة البكاء من خشية الله، فضيلة ذكر الله عز وجل في الخلوات، كما صح في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. قال القرطبي: هذا الحديث جدير بأن ينعم فيه النظر، يعني يدقق فيه النظر، ويستخرج ما فيه من اللطائف والعبر. والله الموفق الملهم، والله الموفق الملهم. نعم، فإنعام النظر فيه أن تعرف فيما تجتمع هذا الخصال، تجتمع فيه مراقبة الله تبارك وتعالى. ثم ذكر هذه المسألة في حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. منهم من يقول يحيى القطان هو الذي أخطأ فيه. فالمهم أنه هذا يعني خلاصة هذا البحث أن هذا الخطأ ليس من الإمام مسلم ولا ممن فوقه، وإنما ممن دونه. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى التمني سبوري قال: قرأت على مالك الإمام عن خبيب بن عبد الرحمن حفص بن عاصم عن أبي سعيد الخدري أو عن أبي هريرة، فهذا من الشك، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبيد الله. الحافظ ابن حجر يقول أن المثلية عند الإمام مسلم لا تعني التماثل التام، لكن هذا صحيح، كون الإمام مسلم يقول مرة مثله ومرة نحوه، فإذا هذا يختلف عن هذا. قال: ورجل معلق بالمسجد، معلق هذا من العلاقة بمعنى الحب الشديد، ورجل معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. سبحان الله، وهو في تجارته، في تكسبه، في دنياه، قلبه معلق بالمسجد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.